أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من القلب إلى القلب. أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله. وفي حلقتنا الماضية بدأنا حديثا عن موضوع المتعة عند الشيعة، الذي هي من ضروريات، أو التي هي من ضروريات المذهب. المتعة واحدة من ضروريات المذهب، وحينما نبحث عن ضروريات المذهب نجد أن هذه الضروريات دائما تأخذ بنا إلى الشهوات، وتأخذ بنا إلى إباحة بعض الأمور التي لابد أن نقف أمامها طويلا وأن نبحث في طياتها، ومن بينها المتعة. في الحلقة الماضية شيخنا تحدثتم عن المتعة، وحاولنا أن نصل إلى تعريف، فكان التعريف هو بيان ملامح هذه القضية المتعة. نذكر ونستكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، قرأنا رواية من كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي أنه لا تحل المتعة إلا لمن عرفها.
نعم.
معناه أن هناك شروط وأن هناك أركان لهذا النكاح، لكن جئنا أنه لا شيء من التعريف غير أنه النكاح المؤقت إلى أجل. هذا التعريف تعريف لغوي، تعريف شرعي، تعريف أين أركانه وأين شروطه، هذا لابد لا ولي فيه، لا شهود فيه، لا 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 يحمل بصمات الزواج الدائم، أو الزواج بتعبير أصح الزواج المذكور في القرآن الكريم.
نعم.
لأن الزواج الدائم ما ذكر بلفظ الدائم في القرآن الكريم. ذكر الزواج، ذكر الزوجة، ذكر النكاح، بدون أن يحدد هل هو دائم أو هو منقطع، لأنه لم يأتي ذكر أصلا للزواج المنقطع في القرآن الكريم، مع أنه اعتبروه من ضروريات المذهب، واعتبر هنا محمد آل كاشف الغطاء، محمد الحسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها من ضروريات الإسلام.
نعم.
من ضروريات الإسلام. يقول هنا في صفحة 197: وعلى أي فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها غاية ما هناك. يعني أن هذه من ضروريات الإسلام.
نعم.
ونحن سنأتي للكلام عن هذا الموضوع بتفصيل دقيق. الآن نأتي إلى الأدلة الشرعية على حكم نكاح المتعة.
نعم.
هل نكاح المتعة حلال أم نكاح المتعة حرام؟ باعتبار أنه أحل يوما ما في زمن ما في وقت ما، أحل كان حلالا
في سفر،
في سفر، في ضرورة لناس معينين، لصحابة معينين، ثم جاء نسخه بعد.
نعم.
طيب، نأتي الآن الأدلة الدالة على تحريم نكاح المتعة.
نعم.
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم.
ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أمور كثيرة. نستفيد أن الله قسم من يباح من الزوجات أو من يباح وطئها إلى قسمين: زوجة وملك يمين. فجئنا هل المتمتع بها هي زوجة؟ لم ينطبق عليها أحكام الزوجة.
نعم. لا ترث،
لا ترث، ولا فيها طلاق، وليس في العدد المنضبط بالقرآن الكريم، وسيأتي الفروق.
نعم.
هل هي أمة؟ لا، ليست أمة،
ليست أمة،
باتفاق السنة والشيعة.
نعم.
إذن هذه الآية الكريمة دلت على هذا المفهوم، أن المتمتع بها ليست زوجة. الأمر الثاني، هل المتمتع بها، أو بعبارة أخرى، هل الأصل في الفروج الحل أو الحرمة؟ ماذا يترتب علينا من هذه القاعدة؟ إذا قلنا الأصل في الفروج هو الحرمة، بمعنى أنه لا يباح للفرج إلا بلفظ معين وبشرط معين وبركن معين، وإلا فستصبح الأصل فيها الحل أو الحرمة.
الحرمة،
الأصل فيها الحرمة.
نعم.
ولهذا مثلا لو سألنا الشيعة سؤال، لو قال لفظا آخر غير لفظة أتمتع بك متعيني نفسك، لو قال مثلا أريدك بدون لفظة التمتع، هل تحل؟ فإن قالوا لا تحل، قلنا إذن عرفنا أنكم تريدون أن تقول لا، الأصل الحرمة إلا بألفاظ معينة.
نعم.
وبشروط معينة. فأعطتنا للآية الكريمة أن الفروج لا تحل إلا بشروط معينة وبأركان معينة.
نعم.
فنأتي إلى القاعدة المهمة جدا، الأصل في الفروج الحرمة. طيب إذا اختلفنا هل هذا الفرج يحل أو لا يحل؟ هذه الطريقة المعينة للزواج تحل أو لا تحل؟ إلى أين نرجع؟ الأصل المنع.
نعم.
والذي يدعي الحلية
يأتي بالدليل.
نعم. عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى الأصل في الفروج التحريم. القاعدة الثانية إذا اشتبه الحلال والحرام فعلينا أن نترك.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. إذن هذا هو الأصل الذي نحن نأتي إليه. فإذا عرفنا أن زواج المتعة ليس هو من النكاح الشرعي الوارد في القرآن الكريم الذي جاء. يبقى معنا السؤال. بعض الشيعة يسألون سؤالا وربما أشكل عليهم هم، يقولون هل معقول أن نكاح المتعة كان مباحا وهل يبيح الإسلام الزنا؟ نقول لا، في وقت حل لم يكن زنا، وقت ما كان حلال لم يكن زنا، لكن بعد حرمته هو الذي أصبح زنا. يعني مثلا أضرب لك مثال في ذلك، في الشريعة الأولى عندما كان آدم موجود وحواء كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته من غير البطن الذي ولد معه.
صحيح.
طيب جميل جدا، ذاك الوقت وفي ذلك الزمان كان حلالا الزواج ولا حرام؟
حلالا.
حلالا. وبعدين
أصبح يعني ها هنا زنا محارم.
جيد جدا، زنا محارم. إذا نفس الإشكال، نسأل الشيعة سؤال، لو أن رجلا عقد على أخته من البطن الآخر
الآن
أي نعم
لا يجوز،
ما حكمه؟
حرام.
حرام وزنا ولا ليس زنا؟
زنا.
جميل جدا.
بل هو يعني
هل أبيح يوما ما؟ هل أبيح يوما ما؟
نعم، على وقت آدم.
جميل جدا. هو يريد علينا الإشكال هذا ونورد عليهم هذا السؤال نفسه، فيسأل الشيعة يقول لو كانت المتعة الآن زنا ما أحل الله الزنا يوما ما،
بل نقرب الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي بالرسالة كان الجمع بين الأختين، أليس كذلك؟ طيب. ولن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
المثال أول أوضح لأنه متفق عليه بين السنة جميعا، هو أنه أبيحت الزواج الأخت من غير البطن في يوم ما.
نعم.
فإذا قيل أن في ذلك الوقت كان حلالا ثم أصبح حراما وأصبح زنا بعد التحريم، كذلك المتعة كانت حلالا، فلما جاء النص بتحريمها وبنسخها من يرتكب بعد معرفته للنص وبعد معرفته بالدليل أصبح زنا.
نعم.
هذا هو، لا نقصد أنها كانت زنا في وقت حلها، لا، ما أحد من العقلاء يقول هذا. نعم. الكلام. الدليل الثاني على تحريم المتعة قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
نعم.
حيث أن هذه الآية باتفاق الشيعة على النكاح الدائم. فنقول إذا كان مباح في النكاح الدائم إما أربعا أو واحدة أو ما ملكت اليمين، إذا لم نجد مكانا للمتعة في هذه الآية. هذه المتعة ما ليس في الآية متعة.
نعم. لا تدخل في العدد،
لا تدخل في العدد ولا تدخل في الإباحة، إما أنك تتزوج أربع أو واحدة أو إماء. طيب أين المتعة؟ قد يقول قائل طيب لماذا لم تذكر الأحكام؟ نقول الله سبحانه وتعالى لم يذكر أحكاما للمتعة لأنها كانت طارئة، والأحكام الطارئة ليس لها تشريعا عام، لأن هناك أحكام التشريع العام الذي يراد منه الاستمرار، يراد منه الثبوت، يراد منه الدوام، هذا يحتاج إلى تشريع أحكام. أما أحكام مؤقتة ما في داعي لتشريع الأحكام لها. والأصل فيما يظن الإنسان وما خلل ما قرأنا أن زواج المتعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له نفس مواصفات الزواج الدائم إلا فيما يتعلق بالتوقيت فقط.
نعم.
من ميراث ومن عدد ومن شهود ومن ولي، والذي يدعي خلاف ذلك عليه بالدليل.
نعم.
نحن نقول أن زواج المتعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان جائزا كان له نفس مواصفات الزواج الدائم، والذي يدعي خلاف ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم.
نأتي إلى الدليل الثالث من الأدلة على تحريم زواج المتعة، قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الزواج قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إيش؟ ما قال تمتعوا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ذكر الله الزواج، طيب إذا لم يستطع الزواج ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ماذا يفعل؟ يتمتع؟
لا.
ماذا يفعل إذن؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي تزوجوا الإماء. طيب كيف أتزوج الإماء؟ لأن نكاح الإماء، لأن نكاح النساء بثلاث طرق: إما بزواج من الحرة، الحرة ليس لها إلا زواج الدين.
نعم.
اثنين، الإماء تنكح الأمة بأمرين: إما بملك أن أشتريها أنا توهب لي حصلها من الغنيمة، هذه ما تحتاج إلى عقد شرعي لأن ملك لي، وإنما المقصود أن أعفها عن الحرام. ثم إذا لم أتملك أمة ماذا أفعل؟ أذهب إلى السيد مالك الأمة فأقول له: ممكن تزوجني الأمة اللي عندك؟ هي لتظل ملك له، هو سيدها، هو وليها، فأذهب إليه فكون هو وليها فيعقد لي بها. فإذا أنا أتزوج الأمة، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على أن أولادي أصلا يصيرون عبيدا ويصيرون ملكا له، إلا إذا اشترطت أنا. فلماذا الإنسان يضطر من زواج الحرة إلى زواج الأمة؟ ليش الله ضيق زواج الأمة بأربع شروط؟ الرجل الذي لا يستطيع، طول ما يستطيع يتزوج الحرة، قال: ومن لم يستطع، هذا الشرط الأول، عدم الإصلاح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني الأمة المؤمنات،
ده شرط،
شرط أن تكون مؤمنة. الشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنة منكم، لمن خاف الوقوع في الزنا. إذن ليش الشروط هذه المشددة في حق الأمة؟ لأن الأولاد سيذهبون عبيد، يعني يفقدون حريتهم. أين مخانة وأين النكاح المتعة في هذه الآية؟ ليس لها.
صحيح.
لو كان هناك مجال لنكاح المتعة ذكره الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب الأولاد عبيدا للسيد. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، قال الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الإحصان هنا باتفاق السنة والشيعة يكون بالزواج الدائم ولا يكون بالمتعة، لأن المتعة،
لكنهم يستدلون بهذه الآية على المتعة،
سيأتي مناقشتها على أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بقيد الإحصان. لأن قيد الإحصان، يعني ما معنى قيد الإحصان؟ لو أن رجلا تمتع ثم وقع والعياذ بالله في جريمة الزنا، الآن عندما نريد أن نقيم عليه جريمة حد الزنا، سنقيم عليه جريمة حد الزنا، زنا بك ما تزوج يعني يجلد جلدا، أو نقيم عليه جريمة حد الزنا أنه يرجم لأنه باعتبار أنه كان مزوجا، لأن عندنا الزنا له حدان.
نعم.
المتزوج ما حده؟ يرجم بالحجارة،
قتل.
نعم.
قتل رجما،
القاتل رجما. البكر الذي لم يتزوج
يجلد،
يجلد. جميل جدا. الآن الذي تزوج متعة ثم زنى بعد ذلك، ماذا نقيم عليه؟ أي الحدين؟
هل هو محصن أم غير محصن؟
جميل جدا.
يترتب عليه،
يترتب. فإن قلنا أنه بزواجه من المتعة أصبح محصنا، سنقيم عليه حدش الرجم.
نعم.
وإن قلنا لا تحصنه
يجلد،
يجلد. الآن نسأل الشيعة سؤال: هذا الذي تمتع ثم زنى ماذا يقال عليه؟ أي الحدين؟ قالوا: لا، لا يرجم. ليش لا يرجم؟ إذا ما حصنته.
نعم.
هنا بعض علماء الشيعة أراد أن يغالط، أنا أقول بتعبير المغالطة، قال: لا، الزنا هو زنا العفة، الإحصان هنا في الآية الكريمة هو إحصان العفة وليس الإحصان الذي يترتب عليه الرجم. يا سلام، إيش يترتب
عليه؟ لا تاني شيخنا،
مرة ثانية. الإحصان هو، نعم، الإحصان يأتي إحصان بمعنى العفة وإحصان بمعنى التزوج. ففسروا الآية الكريمة بإحسان العفة وليس بإحسان التزوج.
نعم.
نقول: يا حبيبي الله يهديك، إحسان العفة يكون بدون زواج.
نعم.
بدون زواج أصلا.
نعم. نعم.
الذي المرأة تعف نفسها قبل أن تتزوج، أما بالزواج فيكون ماذا؟
أحسنت.
نعم. نأتي للآية الكريمة اللي بعدها، قال الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إيش معنى المحصنات هنا؟ إيش معنى كلمة المحصنات؟
العفيفة،
الحرائر.
نعم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات. محصنات يعني عفيفات، كلمة محصنات. نعم. عفيفات. إذن قبل الزواج العفيفات ولا بعد؟
عفيفات قبل وبعد.
طيب، ثم قال: فإذا أحصن.
نعم.
هنا فإذا أحصن
يعني عففنا بالزواج.
جميل جدا. أنا هنا سؤالي: إحصان العفة يكون قبل الزواج.
نعم.
أما كلامنا الآن، الزواج الذي تزوج متعة هل حصنه بمعنى يترتب عليه الحد أم لا؟ تقول: لا يترتب عليه. فإذا الأمة إذا تزوجت الأمة ثم زنت ماذا عليها؟
نصف ما على المحصنات من العدد.
جميل. إذا زواج الأمة تصبح محصنة ويترتب عليها الحد، أما زواج المتمتعة لا تحصنها ولا يترتب عليها الحد.
يا سلام، يبقى ليس بزواج.
لا ليس بزواج. هذا هو. نأتي إلى الأدلة الشرعية على تحريم نكاح المتعة. الآن ذكرنا من القرآن القواعد الكلية على تحريم نكاح المتعة. أما الأحاديث النبوية فقد جاءت أحاديث كثيرة من عندنا وعند الشيعة في تحريم نكاح المتعة. الحديث الأول حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. وهنا عام أوطاس، وفي رواية عام خيبر، عفوا عام الفتح. وغزوة أوطاس ما كان فيها فاصل كبير بينها وبين فتح مكة، فتارة يعبر بعض الرواة بالفتح وتارة يعبرون بأوطاس، لأنه ما في فارق زمني بينهما، ما في فارق زمني بينهم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وهذا عندنا موجود وعندهم سيأتي ذكره. حديث ابن عمر أيضا رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر عن سالم قال أتى ابن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل بلى، قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا؟ ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. وهذا حديث صحيح. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. هذا الحديث في توضيح أن التحريم لم يكن من ذات عمر بن الخطاب، وإنما كان من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولا أعلم أحدا يتمتع محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربع يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. أيضا حديث سبر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. أما الأحاديث من طرق الشيعة الدالة على تحريم المتعة، نأتي إلى كتاب تهذيب الطوسي، فإنه بيّن أن المتعة حرام. نعم، هذا كتاب تهذيب الأحكام للطوسي. نعم، ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح
المتعة
إذن هذا موافق لما عندنا نحن
صحيح
في صحيح البخاري. جميل. قد يأتي واحد يقول لا، علي بن أبي طالب يقصد حرم نكاح المتعة تقية، كان يمكن أن يضيف الأمر إلى نفسه، ما يضيف إلى رسول الله
عليه الصلاة،
يعني يكذب على رسول الله تقية؟
لا
يمكن. أيضا عندنا أمر آخر وهو أن المتعة لا تقية فيها
أصلا.
المتعة لا تقية فيها. هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها، يعني لأن الرواية هذه التي أولوها بالتقية نأتي الآن بما يبطلها، ليست تقية أبدا بل هو حكم شرعي في أصل الشيعة وأصولها. ماذا يقول آل كاشف الغطاء؟ قال ومن طرق من الوثيقة يعني موثق الرواية عن جعفر الصادق أنه كان يقول ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين. إذا ماذا ينتج لنا؟
أنه لا تقية في المتعة.
لا تقية في المتعة. إذن هذه الرواية الموجودة في كتب الشيعة
ليس فيها تقية،
التي نقلها علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة يوم خيبر، ما فيها تقية. لأنه في هذه الرواية الأخرى يقول أن المتعة لا تقية فيها، ما أحد يتقي. هل علي بن أبي طالب يتقي؟
لا.
ويكذب على النبي تقية؟
لا.
لا يمكن أبدا هذا. إذن هذا الحديث الأول من الأحاديث الدالة على تحريم نكاح المتعة عند الشيعة. الحديث الثاني من الأحاديث الدالة على تحريم نكاح المتعة عند الشيعة ما جاء في وسائل الشيعة للحر العاملي في صفحة 21 المجلد واحد، في صفحة 30 المجلد 21. انظر ماذا يقول. هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 21. تقول هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
وهذا حديث لا تقية فيه،
هذا وصف وفيه أيضا رد. نعم. لأنه قد يأتي رجل فيلزم السنة بإلزام فيقول نعم هذا الحديث يوم خيبر لكنكم أهل السنة تنقضون هذا الحديث بقولكم قد أحلت في فتح مكة. فالجواب من وجوه حتى الآن لو في عند الشيعة إشكال نزيل هذا الإشكال. طيب جميل، الآن أنتم نقلتم في كتبكم أنها حرمت يوم خيبر، هاتوا لنا من كتبكم أنها أحلت بعد ذلك. خلينا نحن أما نحن منطقيون، قلنا حرمت يوم خيبر ثم أحلت فتح مكة ثم حرمت، نهاية المطاف عندنا محرمة. الآن أنتم نقلتم في كتبكم أنها حرمت يوم خيبر، هاتوا لنا دليلا ينقض هذا أنها أحلت بعد ذلك.
نعم
واضح الآن؟
صحيح.
الأمر الثاني، هذا الحديث ليس في خيبر، هذا ما يفعله عندنا إلى الفوادر يدل على أن الأمر مستمر في التحريم، مستمر في التحريم،
يعني لم يحدد بالزمن،
لم يحدد ما يفعله عندنا إلى الفوادر.
نعم.
يعني هذا ما يدل على عهد جعفر الصادق أنه ما يفعله إلى الفوادر. فإذا لا يوجد عند الشيعة ما ينقض هذه الأحاديث ولا يقول أنها رخصت بعد ذلك أبدا. نعم. أيضا من كتب الشيعة أيضا أنه قال في وسائل الشيعة الحر العامري، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، لا تدنس نفسك بها. وهذا في مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي.
نعم.
صفحة 455 ننظر إلى هذه الرواية التي فيها لا تدنس نفسك بها. هذا مستدرك الوسائل لأن نريد أن نعلم الشيعة ماذا في كتبهم، ليش يخبئون الروايات هذه؟ هذه روايات محظورة، هذه ليش؟ لأن هذه ستحرمهم لذة المتعة بالنساء. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للنور الطبرسي المجلد 14، تقول هذه الرواية، قال عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، يعني أن المتعة وساخة، أن المتعة تدنيس، أنها حرام، أنها ارتكاب للفجور، أنها حرمت. هذا من أين؟ هذا كتاب ما هو؟ كتاب شيعي من كتب الشيعة تدل على أن نكاح المتعة حرام عندهم. أيضا من الكتب من الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 21، ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة دعوها تركوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ يعني الشاهد على أنها قد يطلع الإنسان في النكاح المؤقت ما لا يطلع في الدائم، لأن الدائم الأصل مبني على الست، كل واحد يعني مع زوجته، أما هذا قال دعوها لأن فيها كشف عورات.
نعم.
كشف عورات واطلاع الإنسان على عورة أخرى.
نعم.
نعم. أيضا من الروايات الموجودة عند الشيعة وفي كتبهم ما جاء أيضا في تهذيب الأحكام الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا في صفحة 253، نريد أن نعرف ماذا في هذه الرواية التي تتحدث عن المتعة. يقول طيب عن بعض أصحابنا يرفعوا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها،
يعني أصبحت ذلة.
ذلة.
نعم.
طيب إذا لم يتمتع بالمؤمنة بماذا يتمتع؟
بالبغي.
إذن
لا أريد أن أقول ما في ذهنك، لأنه لا يجوز أن يتمتع بغير المؤمنات، لأن غير المؤمنات عندهم هنا لسنا من الشيعة.
والله احترنا في كتبهم، مرة يشترط أن تكون المتمتع بها مؤمنة، ومرة أن المؤمنة يذلها، ومرة بالفاجرة يخرجها من الحرام إلى الحلال وما إلى ذلك. سيأتينا في الكلام على الزواج بالزانية وماذا يترتب عليه. طيب سؤال حتى لا يفوتني.
نعم.
ما رأيك بالزواج من الزانية دائما؟
الزواج الدائم.
الزواج الدائم. أليس الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة؟ إذا كان يخرجها لساعة فالأولى يخرجها إلى أبد الآبدين.
طيب هذا السؤال موجه لكم، ما رأيكم فيما سأل الشيخ، ما حكم الزواج الدائم من زانية؟ لأننا سنأتي للتفصيل عن هذا الزواج عند الشيعة بعد قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. إذن طرحتم السؤال قبل الفاصل، ما حكم الزواج الدائم من زانية؟
لأنه السؤال واضح، يعني إذا كان العلة أنه إذا تمتع بالزانية سيخرجها من الحرام إلى الحلال، أيهما أفضل؟ يخرجها لمدة ساعة ساعتين من حرام إلى حلال، وإلا يخرجها خروجا نهائيا من الحرام؟ يعني عجيب، يعني تجد أنهم لهم أحكام في الزواج من الزانية في الدائم، أما المتعة سهل، لأنه إذا كانت العلة أنه يخرجها من الحرام إلى الحلال فالأفضل أن يخرجها خروجا دائما من الحرام. أين موقع الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية،
وهذا حكم شرعي،
حكم الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يأتون لإحلال المحرمات باسم الزواج. باسم الزواج. نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهو قد يطرح الشيعي سؤال، يقول طيب عمر بن الخطاب جاء في حديث عنه أنه قال حرمت المتعة، يعني أضاف التحريم إلى نفسه، ولو كان يعلم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم لماذا يضيف التحريم إلى نفسه؟ فالجواب أنا لا أريد أن أجيب، لكن سأدع كتب الشيعة هي التي تجيب. هذا كتاب مستدرك الوسائل للنور الطبرسي، قرأناه أكثر من مرة، وهو المجلد 14. هذه رواية تقول عن الفضل، قال سمعت أبا عبد الله يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها. فالنهي شيء والتحريم شيء، بمعنى أن عمر ليس من نفسه هو الذي حرم، وإنما نهى لأن النبي عليه الصلاة والسلام
حرم.
الله يقول كنتم خير أمة أخرجت إيش
للناس،
تأمرون
بالمعروف
وتنهون
عن المنكر،
ما هو ينهون يعني ينشئون أحكام من عند أنفسهم،
إنما يظهر هذا الحكم،
يظهر ويبين للناس. إذن النهي هنا عمر في كتاب مستدرك الوسائل يقول أنا نهيت عنها، يعني بمعنى أني نهيت عن شيء منكر في شرع الإسلام. طيب نفترض عمر أضاف التحريم إلى نفسه، فالتحريم هنا إظهار للتحريم وليس منشئا للتحريم، بأدلة أخرى أن عمر نفسه أضاف التحريم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيعة لا يلتفتون إلى الأحاديث التي قال فيها عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها أبدا، ولا يلتفتون إلى بقية الصحابة لأنهم ماسكون فقط أن عمر هو الذي حرمها فقط، وجدوا ما يتشبثون به. نأتي إلى أمر مهم، وهي أن المتعة والقول بحلية المتعة تفرد بها الشيعة عن المسلمين. الزيدية لا يقولون بحليتها، الإسماعيلية لا يقولون بحليتها، المذاهب الأربعة لا تقول بحليتها، الإباضية لا تقول بحليتها، الظاهرية لا يقولون بحليتها. مش كانوا يقولوا المذاهب الثمانية؟ المذاهب الثمانية يعني المذاهب الأربعة أضف إليه الإباضية والزيدية والظاهرية
والإسماعيلية.
طيب جميل، إذن الأحاديث عن الإسماعيلية في دعائم الإسلام قال وعن علي أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي وليس بالدرهم والدرهمين واليوم
واليومين
ذلك السفاح، ولا شرط في النكاح، ما حتى الشرط التوقيت في شرط دعائم الإسلام. السؤال، إذا كان الإسماعيلية هم جزء من الشيعة ويزعمون ويتلقون أحاديثهم عن علي بن أبي طالب، طيب لماذا جاءت أحاديث إلى الإسماعيلية أن علي حرم المتعة ولم تأتي إلى الشيعة الاثنى عشرية هذه الأحاديث؟ يعني هل الإسماعيلية يأخذون دينهم عن غير علي بن أبي طالب وهم شيعته الذين يزعمون أنهم شيعة علي بن أبي طالب؟ تعال معنا إلى الزيدية، وهم فرقة من فرق الشيعة. في مسند الإمام زيد بن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، هذا عن علي بن أبي طالب، هذا راوي الحديث عن علي بن أبي طالب. أيضا من طرق الإباضية في مسند الربيع، وهذا يعني بغض النظر هل هو صحيح أو ليس بصحيح لكن موجود في هذا الحديث، عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. السؤال، أهل السنة ينقلون التحريم عن علي بن أبي طالب، الإسماعيلية ينقلون التحريم عن علي بن أبي طالب، الزيدية ينقلون التحريم عن علي بن أبي طالب، الإباضية ينقلون التحريم عن علي بن أبي طالب، إذن كتب الشيعة الاثنى عشرية تنقل التحريم عن علي بن أبي طالب. ليش اتباع علي بن أبي طالب لم يعد اليوم مجديا؟
نعم.
وليس نافعا. تجدهم يبحثون عن قراءة ابن عباس وعن قراءة أبي بن كعب وعن قراءة ابن مسعود وتركوا عليا.
نعم.
ألستم تقولون أن العلم جاء من طريق علي بن أبي طالب وأنه
أنا مدينة العلم وعلي بابها؟
لا، أما المتعة لا، علي ليس بابها، ابن عباس هو باب المتعة. هكذا يقول.
ولم يكن مدركا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر كما بينتم.
لا، نعم. هو سيأتينا أن ابن عباس اضطربت الروايات عنه وأقوال ابن عباس. حتى لو افترض ابن عباس لم يرجع، الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس ليس حجة باتفاق السنة والشيعة.
نعم.
فلماذا أصبح قول ابن عباس حجة عندهم الآن؟ لأنه يوافق المتعة؟ لأن قول ابن عباس يوافق المتعة عندهم أيضا.
نعم.
نأتي موقف الشيعة والسنة والفرق من موقف علي من المتعة. علي بن أبي طالب جاءت عند هؤلاء الكل أنه يحرم المتعة. جاءت رواية عندنا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه يحرم المتعة، لكنهم يذهبون إلى رواية عندنا ليست في الصحيحين وليست صحيحة، أن علي بن أبي طالب يقول لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، أو لا ما سبقني عمر. نقول هذا أولا حديث مخالف لما في الأحاديث الصحيحة، ثانيا على أنه حديث ضعيف الإسناد، ثالثا لو صح فليس فيه دليل على أن عليا يرى حلية المتعة، بل ربما يحمل أنه موافق لعمر. يقول لولا أنه ما سبقني كنت يعني أنا سألحق وأحرم أنا بنفسي. نعم. أيضا قوله ما زنى إلا شقي، ماذا تعني العبارة؟ تعني على أن الناس كانوا سيرتكبون المتعة ويستغنون به عن الزنا، لأنها هي الزنا، ما عاد كان يفكر أحد في الزنا إلا رجل يعني ما عنده يعني حذق و...
نعم
في هذا الموضوع. وثبت تحريم المتعة بالإجماع، نقل الإجماع بالمنذر، نقله بالعربي، نقله القاضي عياض، نقله النووي على أن المتعة نكاح حرام بإجماع العلماء. وإن حصل خلاف في بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الخلاف يعني مثلا جابر بن عبد الله ورد عنه حديث على أنه قال تمتعنا في عهد أبي بكر في عهد النبي وأبي بكر، فلما كان في زمن عمر أبلغه منه قال فلم نعد لها. هذا جابر نفسه.
نعم.
لكن تجد الشيعة عندهم مقص الحذف. لم يقول تمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يقل فلم نعد لها. يأتي إلى هذا فقص من أجل أن يقول أن جابر بن عبد الله لا يزال مستمر على الخط.
نعم.
وهذا كلام غير صحيح.
نعم. لكن شيخي يعني بما استدل الشيعة على حل أو على إباحة هذه يعني لا أستطيع أن أسميها على إباحة المتعة؟
استدلوا بالمتشابهات كعادتهم في الاستدلال بالمتشابهات. هناك آية قرآنية وجدوا فيها لفظة استمتعت.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأحل لكم، لما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هؤلاء. وتكلم عن أعيان ولم يتكلم عن عقود ومواصفات.
نعم.
تكلم عن شخصيات، عن أعيان معينة. البنت، الأم، الأخت، الأم. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من هؤلاء الشخصيات. تكلمت الآية عن شخصيات ولم تتكلم عن عقود.
نعم.
وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قالوا استمتعتم، إذن يدل على المتعة. ونحن ربما نناقش هذه الآية بتوئدة وبتأني حتى نخرج ما فيها من الاستدلال ونبين هل وصاب فنتبعه أم باطل فنجتنبه. طيب سؤال، الآية الكريمة هذه أولا كلمة الفاء فما استمتعتم به منهن، هل الفاء هنا تفريع على السابق ولا استئنافية؟ ما معنى تفريع وما معنى استئنافية؟ إن كانت تفريع بمعنى أنها أرادت أن ترتب الحكم الثاني على الحكم الأول، ماذا يصبح؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني نساء، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن، يعني أن الآية الثانية متعلقة بالأولى إذا قلنا أنها تفريع. وإذا قلنا أنها استئنافية لا يكون للآية الثانية تعلق بالأولى على الإطلاق.
نعم.
بمعنى فما استمتعتم هذا كلام جديد. الآن نأتي إلى أنها استئنافية. إذا كانت استئنافية ليس لها تعلق بالحلية الموجودة في الآية السابقة، بمعنى أنها آية مستقلة بغض النظر عن التحليل والتحريم، لأن ما يكون مرتبطا بما قبلها إلا إذا كانت الفاء تفريعية، يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم ثم قال فما استمتعتم أي بالحلال.
نعم.
بالحلال. أما كانت استئنافية ما لا تعلق بالموضوع السابق. ويكون قوله فما استمتعتم به منهن، أي حتى لو حصل الاستمتاع بالموطوء الشبهة يجب أن يعطيها الأجر.
نعم.
يعني ليس الغرض الكلام على الحلال ولا على الحرام. إذن العقبة الأولى والمشكلة الأولى في الآية، هل الفاء تفريعية أو الفاء استئنافية؟
نعم.
طيب جميل جدا. إذا كانت الفاء تفريعية، هل من في قوله سبحانه وتعالى منهن للتبعيض أو للبيان؟ ماذا يترتب على ذلك؟ أمور كثيرة.
نعم.
لأنه قال فما استمتعتم به منهن، إذا كانت للتبعيض
من بعضهن
بعضهن. فيمكن الكلام أن في نكاح متعة ونكاح غير متعة في الآية، يعني أحل ما هو متعة وما غير متعة.
نعم.
أما إذا كانت بيانية فلا مجال للكلام عن النكاح الدائم، وكأنه قال أن الحلال فقط هو المتعة.
نعم.
طيب وين الدائم؟ أين ذهب النكاح الدائم؟ كأنه قضي عليه إذا كانت من هنا بيانية.
نعم.
أن النكاح الدائم كأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم الذي هو المتعة، يعني فسره وبين ما هو الذي أحل هو المتمتع.
نعم.
طيب النكاح الدائم قضي عليه ولم يصبح له أي أثر في الآية. طيب جميل، إذا بينا هنا فما استمتعتم به. العلماء يقولون ما قال الله فما تمتعتم.
نعم.
أو فمن تمتعتم، فما استمتعتم. ولو كان يريد النساء قال فمن استمتعتم. هذا كلام غير صحيح أيضا. به، كلمة به هل ترجع إلى الزواج؟ هل ترجع إلى العقد؟ وماذا يترتب؟ كان يقول فما استمتعتم بهذا الزواج، يعني في زواج حصل شيء مترتب على الزواج وهو الاستمتاع، يعني الكلام ليس على العقد. فكلمة به تدل أي فما استمتعتم بهذا النكاح.
نعم.
منهن، يعني أن في شيء يسبق على الاستمتاع وهو إيش؟
العقد،
عقد النكاح. نعم. إذن وهذا يكون في النكاح الدائم. لكن الشيء هم يريدون عقد النكاح ولا يريدون ما وراء العقد وهو الاستمتاع، لأن ما وراء العقد يشترك فيه الدائم بالمنقطع وهو عملية الجناء.
نعم.
إذن كلمة استمتعتم قال العلماء طلب
المتعة،
المتعة، لأن هذا استفعال، يعني طلب شيء.
نعم.
ما قال الله فمن تمتعتم أو تمتعتم، لكن الشيعة يؤولون الاستمتاع هنا بنكاح المتعة. نقول لا، في اللغة العربية أن الاستمتاع معناه التلذذ وهو الجماع، وهذا لا يختص بالمتعة دون الدائمة. فالمرأة المتمتع بها يستمتع بها والمرأة الدائمة يستمتع. إذن كلمة استمتعتم ليست قيدا في نكاح المؤقت، بل المرأة الدائمة يستمتع بها.
نعم.
قالوا لا، هنا المصطلح ليس لغويا، المصطلح شرعي. نقول كان يمكن أن يكون شرعيا لو قال المتعة بالألف واللام. أما استمتع الذي هو الفعل
طلبها
ليس خاصا بنكاح المتعة. إذن نحن نطرح سؤال الشيعة، ما هي الجملة أو ما هي الفقرة أو ما هي الكلمة من الآية التي دلت على نكاح المتعة؟ هل كلمة استمتعتم، هل كلمة استمتعتم هي الدالة على جواز نكاح المتعة؟ لا، بينا أن مشترك بين ماذا؟ الدائم والمؤقت.
نعم.
والمشتركات لا تصلح موردا في محل النزاع. لا تصلح أبدا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرا. بعض العلماء الشيعة قالوا لا، مش كلمة استمتعتم، طيب ما هو؟
الأجور،
كلمة الأجور. قلنا لا، كلمة الأجور أيضا في الدائم. يقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن إيش؟
أجورهن،
يعني متعة؟
لا
لا، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قالوا نسائك اللاتي إيش؟
آتيت أجورهن.
يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت إيش؟
أجورهن.
النبي تمتع؟ طبعا. أيوة. وبعدين هنا في كتاب الفكيكي، هذا في كتاب المتعة، سئل المفيد هل تمتع علي والرسول والأئمة؟ قال لم يثبت حديث بذلك. نعم. يعني مثلا عندنا هنا كتاب المتعة وأثره في الإصلاح الاجتماعي.
نعم.
تعريف توفيق الفكيكي، هنا يذكر مناظرة الشيخ المفيد في المتعة، ثم يقول في الصفحة اللي بعدها قال فقال صاحب الدر وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر، أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة، أخبرني هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة أو تزوج أمير المؤمنين؟ فقال لو لم يأتي بذلك خبر ولا علمت.
نعم.
نعم. إذن الآية الكريمة اللاتي آتيت أجورهن هنا هل هو المتعة؟ إذن تبين أن هذا الاستدلال باطل، وهو أن كلمة الأجر لا تدل على المتعة على الإطلاق.
نعم.
لا كلمة الاستمتاع تدل على الأجرة على المتعة، ولا كلمة إيش؟ أجورهن، لأنها مشترك بين الدائم والمتعة. نعم.
يعني حتى يعني من النوادر في هذا الأمر اتصل بي متصل في حلقة من الحلقات ويعني بدأ يناقش بهذه الآية، فقلت لو تعالى إلى آية فيها أمر صريح، رب العالمين يقول للشيعة قل تمتعوا،
يعني مثل هذا الاستدلال.
يعني هذا استدلال،
يعني الاستدلال يعني نعم. فليس كل قل تمتعوا
فإن مصيركم
إيه نعم. هذا ليس نعم. بصحيح، لأن هذا من الاشتراك اللفظي أو أن نجد أي كلمة يمكن نستعمل نعم. هذا ليس بصحيح بهذا الموضوع
نعم. بالطبع.
فلجأ بعضهم إلى أمر آخر وقالوا لا كلمة الأجور تدل على المتعة ولا كلمة الاستمتاع تدل على المجرة على المتعة. طيب إيش هو؟ قالوا لا، في قراءة قرأها بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب فيها زيادة كلمة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قالوا هذا هو موضوع الشاهد،
إلى أجل مسمى،
كلمة إلى أجل مسمى هو موضوع الشاهد. نقول ده بس ناقش، نحن ليس عندنا شيء، لا بد نناقش الموضوع. كلمة إلى أجل مسمى، السؤال لنا ثلاث حالات، هل هي قرآن أم هي حديث نبوي أم هي تفسير صحابي؟ فإن كان قرآن فله حكم، وإن كان حديث نبوي فله حكم آخر، وإن كان تفسير صحابي
فله حكم ثالث.
طيب سيقولون قرآن لأن لفظة قرأ، كلمة نعم. قرأ وفي قراءة وقرأ فلان نقول طيب هي قرآن، جميل جدا، ما في إشكال عندنا، نحن نناقش الموضوع. نفترض أن كلمة إلى أجل مسمى هي قرآن، هذه قرآن الآن ولا كانت قرآن
نسخت؟
هل ما زالت قرآن
لا
الآن؟
لا، وإلا قرأنا بها.
لو كانت قرآن الآن معناه أن القرآن المدون ناقص، فلا أظن الشيعة يقولون هي قرآن الآن نعم. لأنهم لو قالوا قرآن الآن لطعنوا في القرآن أنه ناقص. طيب جميل، سنلغي هذا القول. يبقى معنا أن كانت إيش؟
كانت
قرآن. هذا الاحتمال الثاني،
هذا احتمال لا على الحقيقة.
إيه؟ نحتمل أنها كانت قرآن، يعني نحن الآن في مورد النقاش نحتمل أنها قرآن. طيب نحتمل لما كانت هي قرآن نسخت ولا بقيت بدون نسخ؟
ما دامت ليست موجودة في نص الآية إذا فنسخت.
جميل جدا. نسخ لفظها وحكمها أم نسخ لفظها وبقي حكمها؟ فإن قالوا لا نسخ لفظها وحكمها قلنا كفى الله المؤمنين القتال.
نعم.
تعرف ماذا نسخ لفظها وحكمها؟
أي نعم بالطبع.
لفظها حذف من الآية وحكمها أصبح المتعة لا عمل به.
نعم.
يعني كفى الله المؤمنين القتال وسقط الاستدلال، بل فيه دليل لنا أن المتعة أصبح حكمها منسوخ.
نعم.
وإن قالوا لا نسخ لفظها وبقي حكمها قلنا هاتوا الدليل الذي دل على النسخ، وإلا كل واحد سيدعي نسخ.
نعم.
يقول هذه منسوخة والدليل كذا، هاتوا الدليل. ثم نأتي، هل الدليل الذي الناسخ قرآن ولا سنة ولا إجماع؟ فإن كان قرآنا أينه؟ وإن كان سنة
أين هي؟
لا قبل أن يكون أين هي؟ نقضوا قولهم أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لأنهم قالوا أن هذه آية قرآنية فكيف نعم. نسختم بالأحاديث؟
صحيح.
فإن كانت الناسخ لهذا آية قرآنية هاتوها، وإن كان الناسخ لها حديث نبوي، الجواب في وجهين،
القرآن لا ينسخ بالسنة.
أي جميل، مثل ما قلتم أنتم، قلتم أن القرآن لا ينسخ بالسنة هاتوا، وإن قلتم نسخ الإجماع، الإجماع ما ينسخ، الإجماع لا ينسخ
نعم.
هاتوا أين الدليل؟ طيب سؤال، بعد النسخ أصبحت ظنية ولا ما زالت قطعية؟ فإن قلتم لا زالت قطعية إذن، وإن قلتم ظنية يجوز أن ينسخ، لكن بهذا كله لم يثبت أنها قرآن هذه الآية
نعم.
أو كلمة إلى أجل مسمى لم يثبت قرآن. حتى لو افترضنا صحتها لا تدل على المتعة. ليش؟
نعم.
ليش ما تدل على المتعة؟ حتى لو افترضنا أنها صحيحة وهي غير صحيحة لا تدل على المتعة. لماذا؟ بل تدل على أن الزواج إذا تزوج الإنسان امرأة يصبح المهر لها في يجب المهر لها كاملا، إما بالموت وإما بالطلاق. فقوله إلى أجل مسمى الذي سماه الله وقدره، وهو أنك إذا طلقت يجب تدفع المهر
نعم.
أو إذا مت تدفع المهر. قد يقولون قد سبق الكلام عن المهر، نقول لا، الآيات الواردة في المهر في القرآن على ثلاث أقسام. آية أعطت لهن الحق مطلقا ولم تحدده قبل ولا بعد ولا كم يعطى، قال الله وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة.
السؤال هل حددت كم يعطى لها؟
لا.
قبل الدخول بعد الدخول؟
لا.
جيد، في آية أخرى أخبرت أنك إذا أعطيتها ثم طلقتها لا يجوز أن تأخذ منها بعد العطاء. قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه، يعني تأخذ منها وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الآية تحدثت عن أنه لا يجوز الأخذ بعد إيش؟
بعد أن أخذته،
بعد أن أخذته. لكن هذه الآية أضافت حكما جديدا، حتى لو لم تأخذه يجب أن تعطيها له.
نعم،
حتى لو لم تستلمه. يقول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.
نعم،
إذن هل الآية أعطت حكما جديدا؟
نعم.
غير الآيات الأخرى. فالآية الأولى تحدثت على أنه يجب لها المهر، ولكن لم تحدد قبل الدخول، بعد الدخول، كم. والآية الأخرى أعطت حكما جديدا على أنه لا يجوز لك أن تأخذها منه بعد أن حصل الجنى. الآية الثالثة أضافت حكما جديدا، حتى لو لم تقبض منه يجب أن تدفع لها.
نعم.
لكن الشيعة يحاولون المغالطة فيقولون لا، هذه الآية أعطتنا حكما جديدا. ما هو الحكم الجديد؟ قالوا لا، الله قد قال وآتوا النساء صدقاتهن. نحن نقول نعم، هذا أعطت حكما، لكن لم تحدده قبل الدخول أو بعد الدخول. لكن هذه الآية أعطت حكما على أن المرأة لو دفعت لها المهر ممكن تطلقها قبل الدخول.
نعم.
يجب لها كم؟ نصف المهر.
نصف المهر.
نصف نعم. المهر. لكن متى يتوجب المهر كاملا؟
إذا دخل بها.
إذا دخل بها. إذا قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منه فآتوهن أجورهن، أي الأجر كاملا، أي المهر كاملا. فهذه الآية تتحدث عن الزواج الدائم، أنه إذا حصل جماع ودخول فإنه يجب لها المهر. وقوله إلى أجل مسمى لو صحت القراءة هذه، أي أنه متى يجب دفعه؟ بالموت الآن
أو بالطلاق.
أو بالطلاق. أصبح متحتم الوجوب، لكن متى يتعين دفعه؟ الآن كامل خلاص. نعم. محجوز له
بالأجل المسمى.
بالأجل المسمى. ما هو الأجل المسمى؟ بقضاء الله وقدره، إما موت
أو طلاق.
أو طلاق. إذن نعم. بهذا يتبين حتى لو صحت القراءة لا يمكن أن تفهم بالمعنى المتعة على الإطلاق.
إذن سقطت الآية أو سقط الاستدلال لهذا.
يبقى هل هو حديث نبوي؟ هل نعم. تفسير صحابي؟ هذا سيأتينا الكلام.
تقصد هذه الزيادة
القراءة؟
نعم. الزيادة المزعومة عندهم.
نعم
نعم.
لا لم تصح، وهي خلاف القراءات المتواترة. حتى كما قلنا لو صحت لا تدل على نكاح المتعة، وباعتبار أنها لو صحت لكانت منسوخة، وما هو الناسخ لها هذا لم
يزيد. إذن في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى سنتناول الوجهين نعم الباقيين. الوجه الأول إذا كانت من الحديث.
نعم.
والوجه الثالث إذا كانت من الإجماع، أليس كذلك؟
بلى.
ومن
تفسير الصحابة
أو من تفسير الصحابة.
نعم.
بقي دقيقة نجمل فيها القول حتى نختم هذا اللقاء.
عرفنا مذهب علي بن أبي طالب، وهو الذي يهمنا في الموضوع، لأن الشيعة يدعون أنهم يتمسكون به، أن مذهب علي بن أبي طالب هو تحريم المتعة.
نعم.
باتفاق السنة والزيدية والإسماعيلية والإباضية. إذن إذا كانوا يدعون حب علي بن أبي طالب، وكذلك الشيعة الاثنى عشرية، أين روايتهم عن علي بن أبي طالب المعتمدة في حلية المتعة؟
نعم.
أين روايتهم فيها؟ أما المذاهب الأخرى فقد أخذوا عن علي بن أبي طالب أن المتعة حرام، بل هو الذي نهى ابن عباس عنها.
نعم.
والعجيب لم ينهى عمر، ما قال لعمر ليش تحرمت المتعة يا عمر وهي حلال، بل ذهل ابن عباس وقال له إنك امرؤ تائه، يعني بالعكس.
نعم.
تماما. هو ما نهى عمر، بل إنه لم يغير في خلافته شيء من أقضية عمر، ولم يشهر النكاح المتعة أنه حلال في خلافته، بل نهى ابن عباس ليس في وقت عمر بن الخطاب.
نعم.
متى دار الحوار بين ابن عباس وعلي بن أبي طالب؟ في خلافة علي بن أبي طالب وليس في خلافة عمر، حتى نقول أنه قاله تقية، بل دار بينهما الخلاف.
بل وبينتم أنه لا تقية في هذه المسألة، في مسألة المتعة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. من القلب